نتأمل في هذا المأثور صانع وجها واحدا يغنيك عن مصانعة سائر الوجوه. صانع وجها واحدا وهو وجه الله سبحانه وتعالى، تستغني بهذه المصانعة عن بقية وجوه الخلق المتعددة. صانعه يعني ارتبط به، انطلق منه، انطلق من وجه الله، من التقيد بأمر الله، من البحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. اجعل هذا المنطلق هو المنطلق الأساسي لتوجيه حياتك. نتائج ذلك ستشعر بعدم الحاجة إلى مصانعة الوجوه بخلاف إرادته، لأن مصانعة الوجوه مع إرادته هي جزء من صناعة المصانعة مع وجه الله. درجات المصانعة حددتها الأمور الفقهية بالواجب، فهذه مصانعة لا يجوز، والتفات وارتباط لا يجوز التخلي عنه. من يقول أن أنا علاقتي بالله جيدة ولكنه تارك للصلاة، تارك للزكاة، تارك للحج مع الإمكان، واجبات الرئيسية المعروفة، هذا لا ينسجم أن علاقتك بالله سبحانه وتعالى جيدة. الصدر المنشرح، الصدر المحب للخير لما يحمل كره على أحد، هذه حالة إيجابية. الإيمان بالله حالة إيجابية، بس في درجة دنيا من الالتزامات لا مفر لأحد إلا بالقيام بها. الروايات، الآيات تقول هناك عقاب على من لا يلتزم بهذا الحد الأدنى، عقابه النار، عدم قبول العمل وعقابه النار، حتى وإن كانت له عقيدة إيمانية سليمة في الله سبحانه وتعالى، ليس مشرك ولا ملحد ولا وحرام في قبالها. لا يجوز أيضا للإنسان أن يتعداه، جيد وأخلاقي جيدة ولكني أسرق مال الناس أو أغتاب الناس أو أقيم علاقات بما حرم الله سبحانه وتعالى، هاي حدين في مصانعة وجه الله واضحين جدا وليس فيهم مكان للعب. الآن تأتي مرحلة الشبهات في الحدين، هل هذا واجب لو مو واجب؟ هل هذا حرام لو مو حرام؟ الرجوع إلى الفقيه في تحديد ذلك، أحد علامات الرحمة الإلهية. والله فقيه ما قال واجب، أوكي سقط عنك المساءلة أنا دفعت بالحجة المنطقية المأمور باتباعها، والله فقيه قال هذا مو حرام، بغض النظر عن هو شنو واقعا. سل عدم قدرة الإنسان، أي إنسان غير المعصوم، غير الفقير، غير المعصوم، ما في أحد عنده قدرة أن يحدد بالتحديد ويقطع قطعا في كل أمور الحياة بأن هذا هو الواجب وهذا هو المحرم، في أمور واضحة في أمور غير واضحة. ففقيه يقول بلى هذا حرام، هذا الشراب حرام، وفقيه آخر يقول لا هذا الشراب حلال. معروف، قصص معروفة، حالة طبيعية. أنا وين؟ أنا بحسب ما أرشد إليه من ضرورة اتباع النبي والإمام واتباع الفقيه في تحديد الحلال والحرام، فألتزم بهذا الأمر مصانعة لوجه الله سبحانه وتعالى بحسب تحديد فقيه، مصانع وجه الله سبحانه وتعالى في المستحب والمكروه. فما وجدت أن الله سبحانه وتعالى يدعو إلى استحبابه أحاول أن أفعله، وأجاهد نفسي وأحملها على التعود على هذا المستحب. وهذه منطقة، وفي المقابل خلينا نخلصها موضوع المكروه. والمكروه هو ما يرتكبه الإنسان، يقوم فيه الإنسان، ولكنه لا يورث سيئات، ما في شيء سجل عليك سيئة. في الحسنة، في المستحب سجلت لك حسنات، في هذا ما سجلت عليك سيئات، لكنه ليس محل يعني رضا، لا، جائز لك أن ترتكبه ولكنه أمر مكروه. مجاهدة النفس في هذه المنطقة هي أشد من الأولى. على المؤمن المسلم مفروض أن الحلال والحرام إلى قوة ردع واضحة ومبكرة، ونشاهد إلى درجة كبيرة في الحالة الاعتيادية والغالبية العظمى من الناس تلتزم بالحلال والحرام البين. يضعف الإنسان في مراحل حياته المختلفة تحت ظروف معينة، لكن يبدأ تمايز آخر في منطقة المستحب وفي منطقة المكروه. حمل النفس على الاستحباب وحمل النفس على التوقف على المكروهات مرحلة مجاهدة تبدأ لا تنتهي في الغالب، ولكنها تأخذ بالإنسان إلى درجة عالية من الكمال. يتعب فيها الإنسان في ذاته بينه وبين نفسه وبالتعبير، ولكنه يريح المجتمع من حوله بسبب سلوكه الذي يتمحض بهذه الطريقة إلى فعل الخير، بحيث ما تتوقع المجتمع، ما يتوقع من هذا، لأن الناس أفراد أو جماعات ما يتوقع من عندهم السوء، يركن إليهم، يرتاح إليهم. تتصور ولو افتراضا جارك نبي، في أذى من جاء، في أذى جارك نبي، في أذى من ما في أذى، في رحمة، أي في رحمة، رحمة مادية دنيوية، هو ما بيأكل يعني ما بتخليك جوعان، بيحفظ بيتك، بكل هالخير اللي تتصوره غير المعنويات. فهكذا أيضا الناس الذين جاهدوا أنفسهم. ومرحلة أخرى هي مرحلة الخامسة، المباحات، أمور لم تحدد في خانة واجب وحرام ولا مستحب ولا، ولكنها حالة مباحة. حالة المباحة يعني فعلها، عدم فعلها متروك للعبد، ما ارتكبت مكروه. هنا أيضا يتوخى وجه الله سبحانه. ليش ما تدخل في شو اسمه، هي نوع من لطافة المجاهدة للنفس، لطافة المجاهدة للنفس. هذه التقسيمات الحلال والحرام هي جزء من تسامح الرسالة والشريعة وتسامح الله سبحانه وتعالى. فالحلال والحرام محدودين، نسبيا محدودين في حياة الإنسان، وخلاك أيضا على راحتك، هذا مكروه هذا حل، بعد على راحتك، وفي مساحة أيضا على راحتك مو محددة، بس في فكرة أن أنت تبحث عن وجه الله سبحانه وتعالى ومصانعته، وتبحث عن الارتباط معه في كل صغيرة وكبيرة. وهذه الدائرة هي والله العالم دائرة حديث المعصومين عن التوبة، حديث المعصومين عن المجاهدة، ما هي في المستحب ولا المكروه، والحرام معروف معنى العصمة أنه ما هو دائر في دائرته. فهل ألا تشوفون من بكاء وألم وحرقة وكأن جسمه هي هني، هي في هذه المنطقة للمعصومين يجاهدون فيها أنفسهم إلى مزيد من الانسجام التام والكامل مع وجه الله سبحانه وتعالى. الغنى في هذه المقولة يغنيك بفلسفة المعنى الحقيقي للحياة. المعنى الحقيقي للحياة هي مقدمة إلى حياة أخروية، البقية تفاصيل، فيها ولادة وفيها بالنسبة لهم ألم ولادة، وبالنسبة للطفل والطفلة حياة غير مفهومة مدة كم سنة، وبعدين غير تكليف إلى 14-15 سنة، وبعدين تيجي مشاغل حياة، دراسة وتعليم وعمل وقصة وارتباطات اجتماعية، وتغرق في تفاصيلها إلها أول ما لا آخر. بس هي كلها شنو؟ كلها بالنتيجة النهائية جنة في الأخير لو نار، رضا والله غضب، هذه كلها التفاصيل والامتحانات اللي مريت فيها هي كلها بالنتيجة تتحول إلى نقطة واحدة، تجمع كلها في نقطة واحدة. إذا الله سبحانه وتعالى استرد أمانته إلى أين أنت من؟ جزء من هذا المعنى المساعدة في محاولة توضيحها، فزت ورب الكعبة، وش عندك؟ هي عنده معركة، متى بدأت؟ منذ ولادته، متى انتهت؟ لما راح على طريق الله سبحانه وتعالى شهيد. فزت ورب الكعبة، الامتحان اللي فزت فيه، معارك وانتصارات اتركها، ما هذه أداء واجب أديته، أديت واجبي في الانتماء إلى محمد وأنا طفل، أديت واجبي في الدفاع عن الإسلام، أديت واجبي وأنا مقصم للخلافة، أديت واجبي وأنا خليفة، الآن جت اللحظة فزت. هون ما نزل بي أنه بعين الله، تفاصيل لا، ما دام هي بعين الله هينة، وش تبى من عين الله؟ برضوانه، نبغى رضوانه. وهكذا تقول بعض الروايات، خير رسول الله بين الامتداد في الحياة وبين الملك وبين كذا وبين المكانة في الأخرى، لا اختار الأخرى، مو حتى الخيرة الأولية مو بطلعونا من الشسمة ما بطلعونا من الآخرة، ولكن علو ومكانة بحيث يكون سيد الخلق دنيا وآخرة، ويكون عند هذه المساحة الهائلة من الشفاعة في يوم القيامة، وعند الانسجام مع ربه، الانسجام مع ربه، كمال الانسجام مع الله سبحانه وتعالى. فالله يغنيك، مصانعة الله توصلك إلى ما يغنيك، وهو فوزك الحقيقي، وهو جائزتك الحقيقية، وهي الثمرة الحقيقية لحياتك. كل إنجازات الإنسان في الدنيا التي يقيمها المجتمع القريب والبعيد بأنها إنجازات وانتصارات وشيء يستحق عليه الإنسان المكانة الاجتماعية والمادية والتكريم وما شابه ذلك، هو بلا قيمة إذا ما ارتبط بهذه اللحظة. فالغنى في هذه المقولة أن الله سبحانه، بعد معاني الغنى، أن الله سبحانه وتعالى ارتباطك به لا تحتاج معه إلى ارتباط في الأمور الحقيقية. تكون معنى ثاني إلى الغنى، وأنت مرتبط به سبحانه وتعالى تكون في غنى عن من خالفه في الدنيا. أنا بالارتباط مع الله سبحانه وتعالى في غنى عن الظالم. الظالم عنده فلوس، أنا في غنى عن فلوس الظالم. الظالم عنده أمن مرحلي، اللي يخالف النظام اليوم ممكن أن يعاقب، يسجن، يعذب، يقتل. اللي مع النظام ممكن يعطى مال، ممكن يعطى منصب، ما يهجم على بيته. صانع وجه الله سبحانه وتعالى. واقبل بما يلحق بك من هذه المصالعة من أذى. كن في غنى بالارتباط بالله سبحانه وتعالى عن محاولة الارتباط بالفاسد والظالم والحرام وغيرها من التسميات التي تبتعد عن الله في إطار الفرد وفي إطار الجماعة. كم منا مو كم منا من منا لا يجانب رضا الله سبحانه وتعالى بسبب هاي العناصر المحيطة؟ يكاد يكون الناذر من الناس اللي ما يأثر عليه سلبا سلبا. والده، والد مستهتر. الكبيرة طبعا وردت في القرآن، إذا كون بار ربهم، بس إذا طلبوا من عندك الشرك لا تبعد عنه. بس شوف شوف في التأثيرات السلبية إلى والد أو والدة غير مرتبطة بالله سبحانه وتعالى على الأولاد. تشجيع على التجاوز، عدم أمر بالمعروف، عدم ربطهم بالجسمة. وساعات الآية معكوسة، يطلع الولد هم بارين صالحين بس الولد شاق الخيط باتجاه آخر ويفرض عليهم توجه مختلف عن إرادة الله سبحانه وتعالى. الله يغنيك عن الولد ويغنيك عن يغنيك عن الأب، يغنيك في مساحة الحرام. الله يغنيك عن الزوجة ويغنيك عن الزوج، يغنيك عن الأخ ويغنيك عن الصديق. إذا هذا الصديق مخالف لوجه الله، إذا هذه المجموعة مخالفة لوجه الله، ليش أنت رابط نفسك؟ والله أنا من هذا القوم، هذا القوم ظلم وأظلم، هذا القوم صلح وأصلح. لا، ما يجدي. الله يغنيك عن القوم، الله يغنيك عن القوم. ترتبط فيه، هو يقول أرض الله واسعة، رزق الله لا تحتسبه، فرج الله غير محدد. من منا يقدر أو لم يتأثر بهذه المحيطات، لأنها فيدباك مالنا، إحنا مو منقطعين. إحنا يعني الراجع هو في الغالب في كل الناس هو اللي يحدد طريقة التوجه. ليش تشوف هذا عالم؟ يعني عالم يحفظ الآيات، يحفظ الروايات، يحفظ الجسمة، يستدل فيها في كثير من الأحيان استدلالات صح، يجي إلى منطقة معينة في توجه عام، في توجه عام تجاه طائفة، تجاه مجموعة، تجاه كذا، تشوفه خالد تارك الحق بالكامل، تارك الحق البين، ويؤيد أو يتغاضى عن المحرمات التي ترتكبها جماعته ويكون هو جزء منها، مؤيدها أو يتغاضى عنها، وهو ما لا يتناسب. يعني الواحد عليه مسؤوليات. أنا إذا إجت كمسؤول في الوفاق، إذا الوفاق قامت سوت شيء غلط، أنا مسؤوليتي غير مسؤوليتك. أنت ممكن تسكت تقول ما أدري كذا، أنا مسؤوليتي أقول هذا غلط وأحاسب وأعلن ذلك، المفروض. ولكن لأن هذا اللي في الوفاق ها يأثر علي، بيرجع علي، هذا قريب من عندي، هذا كذا، قد أحاسب عليه، بينما التوجيه والتربية الإلهية تقول لا، انظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، هو يغنيك عن بقية الوجوه. ولو دخلت في ما ترك لي الحق من صديق، إذا كان صديقك يحتاج إلى شوية هزة وتوقف عند حد وقفة، ما لك حاجة في صديق يجاملك على الباطل أو يأخذك إلى الباطل. خسارة ما عليه، ربك يعوضك. قصة الخضر مع موسى قتل ذاك الولد وهي جريمة بالمنطق المفصول عن الآخرة، مفصول عن الرحمة، مفصول عن علم الحقائق. يعني يلا سفينة واحد درج قتلت الولد، قال لي هذا مسار ماله بعلم الله سبحانه وتعالى، ما أعتقد أنها تربوية، حالة تربوية وردت في القرآن. مسار ماله أنه راح يرهق أبويه، والله سبحانه وتعالى يختزن لهذين الصالحين، يختزن لهم أب ابن أو بنت ذرية صالحة جاية في الطريق، ما عليك. إلى هذه الدرجة. والغنى أيضا استعرضنا بس بتلخيص، غنى حتمي هو الآخرة، من يرتبط بالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد يوم القيامة أبدا. من صاغ حياته على أساس الارتباط بالله ومصانعة وجهه والالتزام بما يريد والابتعاد عن ما يأمر ويكره، هذا بعد يلتقي الله سبحانه وتعالى، تتلقاهم الملائكة. وغنى أيضا غنى في الدنيا. أنت تقول أنا إذا تركت قومي، وهذه هي الحاكمة، هذا الحاكم الوضع، هذا المعنى. ليش إحنا شيعة الدرجة الأكبر، ليش إحنا شيعة الآن موجودين هنا، أو خلنا نقول ليش إحنا مسلمين الدرجة الأكبر، مو لأن إحنا اجتهدنا وفكرنا، درجة الأكبر لأن إحنا انولدنا لأبوين مسلمين. ولذا من ولد لأبوين بوذيا هو بوذي في الغالب. حالة العامة الآن تحتاج نبي يهز الموضوع وينقل هذا المجتمع قريش وبعد ذلك العرب من الشرك إلى الإيمان، هاي الرسالات. بس الآن إحنا وش ماشيين؟ ليش إحنا كذي على صاح وذلك بعد على صاح، ذلك بعد على صاح، ذلك على صاح؟ وش اللي مخلينا كذي؟ إن إحنا نصانع طبيعة مجتمعنا. الآن في هاللحظة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى حسب الحدود اللي راجعنا فيها شفنا روحنا صح، على الأقل أنا المتحدث وأعتقد هذا مستمع مالي، راجعنا يعني والله هذا الإسلام إيه، والله المسيحية يعني يبدو الإسلام هو والخاتمة وهو الذي يجب أن نتبعه. علي بن أبي طالب طريق واضح إلى رسول الله وإلى الإسلام، وجدت أقرب من غيره تبعته. بس أنا مولود من أب وأم شيعية، بيكون لي فخر هذا الكلام لو كنت غير وكانت البيئة المحيطة فيه تقول لي اتجاه معين، مو بس في الإسلام، في المذهب، في السلوك، في الانتماء. عندما يقول أيضا يونيك أيضا في الدنيا، تقول الله أنا عندي جماعة وهكذا، يعني أنا من جماعة وأنا مبرز في جماعة. إذا ما كنت زين زعيم جماعة شخص محترم، إذا ما كنت شخص محترم شخص عادي جماعتي تحميني، فأنا ما أطلع من جماعتي، جماعتك على باطل. الله يقول لك حط عيونك في عيوني، أنا أوجد لك جماعة، أنا أوجد لك حبيب غير الحبيب اللي ياخذك للنار، أنا أوجد لك صديق، بس حط عيونك في عيوني، أنت ارتبط فيني. وكل هذه المؤثرات اللي تشوفها في الدنيا سأعطيك نصيب منها، وأنت بقائك ترى في هذه المجموعة اللي تباعدك عن الله سبحانه وتعالى مش معناه راح ترتاح ولا راح تسعد ولا راح تكمل ولا راح تزيل عنك، لا، هذا وهم، وهذا وهم، وهذا إغراء من إغراءات الشيطان. ما يغنيك الله سبحانه وتعالى به بالارتباط به يغنيك عن سائر الوجوه، وسائر الوجوه أمك وأباك، ابنك، بنتك، صديقك، حبيبك، صديقتك، أخوك، أختك، أهل قريتك، أهل وطنك، مسؤولك في العمل اللي يدفعك إلى الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى في علاقاتك، في لباسك، وهذا ما تتعرض له النساء بشكل يكاد يكون عام في أماكن العمل المختلطة تحت إمرة الرجل غير الملتزم وأحيانا الملتزم. رب عمل وراء في النهاية، في نهاية الشهر مرتب، وأحيانا وراء ترقية مو مرتب حافز، ولكنه يدفعك إلى غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. والموظف الصغير سواء كان رجل أو امرأة لعبة في إيد بعض المناصب، فأنت مطلوب، أنت مطلوب من عندك الموظف مطلوب تمشي المعاملة الغلط وتقبل الرشوة البسيطة، هو وراء هو بيقبض كم الأكبر، وأنت تخاف، أنت تخاف أنه إذا ما سويت هذا الحرام، ما سويت هذا، هو يصك علي المرتب أو يصك علي الحافز أو يصك علي الترقية. حكومتك التي تهددك إذا عبدت الله من غيري أسجنك. خلاصة الموضوع تبسيط بس، وهذا لين الحكومات الظالمة تريد عبادة أصنامها التي تصنعها بعناوين، تصنع عنوان رئيس جمهورية صنم، تصنع عنوان ملك صنم، تصنع عنوان رئيس وزراء صنم، تصنع يعني شيء يأمر بغير ما يريد الله سبحانه وتعالى، وعليك الطيعة وعليك تلتزم بحدود التي حددها إليك. ودول كبرى يغنيك الله عن حكومات، ويغنيك عن حزبك، ويغنيك عن شخصيات مؤثرة، ويغنيك عن دول كبرى تملك أن تتحكم في مسار البشرية، عندها قوة هائلة، مال وإعلام وسلاح وتخطيط وقدرة، وأنت مجموعة بسيطة، وأنت فرد أو مجموعة بسيطة، تنصاع مع هاي الجو ولا تروح إلى الله سبحانه وتعالى؟ الله يقول إذا جيت لي أنا أغنيك. حتما أضمن لك الآخرة، ما أحد يشاركني فيها في الدنيا، أنا سويت الدنيا هكذا، مرتع إلى الظالم ومرتع إلى الصالح، ما أعطي هاي وأعطي هاي، هاي امتحاني، هاي امتحاني في الدنيا، ولكن في الآخرة أنا مالك يوم الدين. هناك أداءت الأصوات، ما فيها ما في صوت، خلاص هاي العفرة اللي تشوفونها كلها مالت الدنيا، أما بعد الدنيا ما في أحد، ولا تسمع همس، حتى الملائكة إلا من أذن. لهذا الحديث صلة في بعض معاني. ننتقل إلى قرب شهر رمضان وبعض التأمل. في مثل هذا اليوم، يعني الجمعة التي تسبق شهر رمضان، في أحد هذه يعني الجمعة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه قوما على ماذا ستقدمون من أيام ميزها الله سبحانه وتعالى. والخطبة معروفة، ويستحب بمعنى شو اسمه جيد، أنصح بإعادة قراءة هذه الخطبة، عادي اقراها اسمعها لما فيها من شرح إلى طبيعة شهر رمضان، تقريب إلى معاني، فهم معاني شهر رمضان المعنوية، وماذا يمكن أن يجني الإنسان من شهر رمضان، وهي محفزة في ذاتها، بس مجرد قراءة الخطبة تحفز الإنسان على فعل عدد من الأعمال الخيرة. في مثل هذا اليوم وقف رسول الله وأعطى تلك الخطبة لينبه على أهمية ما سيقدم عليه المؤمنون. نحن اليوم بطبيعة الحال من لم يفعل بالأمس لازم يسوي اليوم سبت أحد اثنين، إذا ما سويت راح تصير لك مشكلة يوم الثلاثة في البيت. لازم تروح تجهز حق رمضان، تشتري أدوات رمضان، وهو أمر حسن وهو أمر طبيعي، وهذه هي الحياة، هي الحياة. تروح تشتري ما يستلزم، أكيد ما بتحصلون لحم لأن هذه الحكومة عمرها 40 سنة فاشلة، كل سنة تسوي أزمة لحم تاريخ واحد شهر رمضان، استمر لمدة أسبوع 10 أيام لما بعدين شوية تلحلح وكأنه معجزة. جابوا على هذا، عندي واحد من أخواني يتكفل لي بعض شؤون البيت، قال بجيب لك ذبيحة، قلت له زين ما جبت حسين ذبيحة، قال ما في. لا بس هي الله يعزك، شكرا رحم الله عليك. كل الموضوع بس انه ينكت على هالوضع، الحكومة التعيسة الفاشلة اللي كل سنة تطب في نفس المطب، يعني ما يبقى ليش هو، وليس معجزة تسوي معجزة اقتصادية حتى تجيب شوية لحم، لأن الناس تستهلك كمية أكبر يوم العيد وتستهلك كمية أكبر في بداية شهر رمضان. قصة بسيطة. يلا، من عليه قضاء صيام شهر أيام من شهر رمضان الفائت يجب عليه أن يقضيها قبل شهر رمضان، ولا يترتب عليه طول السنة ما كان يقدر يصوم المستحب ويترتب عليه الفدية بعد شهر رمضان، يعني عليك القضاء بعد ذلك والفدية. وفي شائبة أن في تقصير، يعني شوية أن أنت مش مهتم بأداء الواجب اللي عليك، أخرتك سنة كاملة. وهي يصير الآن تفتشون، يمكن الرجال أقل إذا صادهم سفر تصيدهم المشكلة، النساء لأن تجيهم الدورة فيكون عندهم كم يوم فتشوف ساعات، أو باكر هو شهر رمضان لو شهر رمضان علي يومين أكمل لو ما أكمل، وطول السنة الحين جت سكت في آخر يومين. ما يخطر في البال بشكل مختصر عن موضوع الاستعداد لشهر رمضان، أولى الأفكار الرئيسية أن هذا الشهر القادم، ولا إن شاء الله الله يبلغنا إياه بعد 3 أيام، أن فرصة، خلي فرصة لا أعلم تتكرر أو لا، وأنني سأغتنم هذه الفرصة لما ينفعني في الآخرة. لن يكون شهر رمضان مثل 11 شهر الأخرى، هي محطة فيها العون من الله سبحانه وتعالى، فيها المدد من الله سبحانه وتعالى، أفضل الأيام التي يمكن أن يجد فيها الإنسان نشاط روحي معنوي يخليه يقترب من الله سبحانه وتعالى. وهذه معركة شخصية، ما عليك من المحيطين حولك، ما عليك من المحيطين حولك، ولا عليك من أب ولا أم ولا أخ ولا أب ولا زوجة ولا حبيب ولا حبيبة ولا كل الناس، ما عليك منهم، أنت بينك وبين ربك في محاولة الاستثمار لهذا الوضع. حاول ترتب هذا. عندما أقول في الكلام السابق وهذا الكلام، ما عليك من الآخرين، مش معناه الإنسان، ترى الإنسان هو خيركم خيركم لأهله، أيضا خلنا نربطها بالمعاني العامة، وأنا خيركم لأهله، رسول الله يقول المعنى. الإنسان قيمته قيمة الأنبياء مو لأنهم يعبدون طول الليل، قيمة الأنبياء أنهم بعد ما يعبدون طول الليل ويقفون على رجولهم ويتعبون نفسهم في المجاهدة يطلعون الصبح ينشرون الرحمة إلى الناس من هذه العبادة، وهي التكامل. بس الحين أنا أقول للجانب أنه لا يشدك أحد إلى الغلط، لا يشدك أحد إلى قلة حظك من شهر رمضان، تحت عناوين مختلفة، تحت عناوين مختلفة، ما هو تعاشر الناس وتصانع الناس وتكرم للناس وتعطي الناس كل الناس ابتداء من الأقربين ومن الأولى إلى آخر ناس محتاجين، إلى تتواصل مع الناس، إلى ما تجي في الناس تعيش بينهم، لكن مو على حساب علاقتك بربك، مو على حساب تكامل، لأن دلين كلهم راح يتوقفون، كلنا راح نتوقف عنك
عندما ما تموت ما حد معك ندفنك لأن نطلع لك ريحة، نحرك لأن تطلع لك ريحة. فالفكرة الأولى هي الاستعداد لاستثمار شهر رمضان، استثمار أقصى ما يمكن من شهر رمضان في تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. باب الدخول إلى هذه المحاولة الظفر بالتوبة، الظفر بهذا المعنى، دائما مربوط شهر رمضان بهذا المعنى، ظفر أن هذا معنى يومي ويحتاج الإنسان في كل لحظة. والاستحبابات في كلمة استغفر الله واردة في كل لحظة. هذا الشهر الظفر بهذا المعنى، قصرت أذنبت زليت لكني تائب، تائب صدق، أنا صدق أنا متأذي إلى ما فعلت وعازم، وجزء ما تنفك عن موضوع التوبة وإلها خصوصية، وعازم على عدم العودة، ليس فقط إلى ما أذنبت عن نفس سابق أذنبت عن هالمعنى وأنا ما بروح إلى هالمعنى، لا، عازم إلى عدم العودة إلى كل ما يغضبك، كل ما لا يرضيك. تكلمنا عن الحدود الخمسة اللي قالوا لها المحرم، هذا المحرم ما أحوم حوله أبدا، وأجاهد نفسي على المكروه وأجاهد نفسي على فعل المستحب. أما الواجب فلا يمكن أن أتركه بأي شكل من الأشكال. شدي نوع من العزم بهذه الطريقة، صناعة هذه النية والدخول لهذا الشهر بهذه الروحية في نفس هذا المعنى، لأنها وردت بخصوصية وهي خصوصية ملفتة ومهمة. ما أفضل العمل بعد ما خلص رسول الله من كل الخطبة، قال لأحد تلاميذه وعلي بن أبي طالب، قال ويش أفضل الأعمال؟ قال للورع عن محارم الله. هو في شهر رمضان أفضل الأعمال هذا المعنى؟ لا، هذا معنى تربوي عام، مدرسة، منهج. أفضل الأعمال أن لا تتقرب من محرمات الله، حدود الله. وإذا مسك الإنسان في هذا الخط التربوي بقى عليه شوية شيء بسيط، بعد ذلك يدخل الجنة، يكسب الفوز. واحد ما يرتكب المحرمات، ألا ما يقوم الليل، ما يقوم الليل ولا يصلي الليل، يصلي بس صلاة الواجبة وغير الواجب بعد ما يقول فيها. في صلاة الواجبة هي كنز وهي حسنات، وش اللي يأكلها؟ يأكلها النار مال السيئات. هذا المدرسة التربوية تقول وقف النار، لا تغتاب، لا تقول في الناس حسن، لا تطلع تخطب ولا تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر بأنمونة وتواجه، بس لا تقول سيء في الناس، هاي لسانك شفه، بس لا تقول، لا تغتاب الناس، لا تسرق، نعم بما أعطاك الله سبحانه وتعالى، ما تبى تصدق المستحبات لا تصدق، بس لا تسرق من مال أحد. الورع عن محارم الله، هذا رسول الله وهذا تلميذه حتى يكمل لنا الصورة. الإنسان هو يدخل شهر رمضان يعزم بينه وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه دائرة الحدود الله والتعدي عليها أنا خلاص أسحب نفسي من عندها ببركة هذا الشهر، أسحب نفسي منها. النقطة الرابعة ونحن ندخل إلى شهر رمضان، فعل الخير فعلا مستداما بحسب الإمكانية إليه. يعني أنا في شهر رمضان راح ألتزم بهاي الأمور على أمل أنه بعد شهر رمضان أستمر في الالتزام فيها، راح أقرأ شيء من القرآن، راح ألتزم بنافلة، راح أصل رحمي، راح أتصدق ببعض مالي. شوف أنت وش تقدر تسوي، شوف أنت وش تقدر تسوي. ربطه بهاي المعنى بالاستدامة بعد شهر رمضان، عزمك على الاستدامة بعد شهر رمضان. وإيش الفكرة التربوية؟ يعني أن تخلق لك نمط حياة طلاقا من شهر رمضان يستمر معك بقية السنة. وإذا التزمت الموضوع الأول الورع عن محارم الله، هل الجزء البسيط هاي الركعتين هذا الدينار التي تدفع قربة إلى الله سبحانه وتعالى، مش إحراج من أحد، تدفع قربة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يثمر شكل هائل في الآخر. بعض الأعمال الواحد يدخلها في شهر رمضان، بعض السلوكيات يلتزم فيها في شهر رمضان، تجعل من حياة الإنسان حياة وأسلوب يقترب من الله سبحانه وتعالى. من غد كل شهر، شهر رجب مستحب، شهر شعبان مستحب صيامه، بعض الأيام إلى خصوصية، ثلاثة الأيام الأخيرة من هذا الشهر إلى خصوصية، إلى خصوصية استحباب أشد، في أن من يدخل شهر رمضان وقد جابها ثلاثة أيام وشبكوية إلى، فمن غد يبدأ هذا المعنى بهذه الخصوصية، مع أن كل شهر شعبان هو خصوصية له في موضوع الصيام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والمحبة والهدى. وأيضا أوصي في هذا الشهر الكريم أن الإنسان يوصل إخوانه من السنة في مواجهة هذه الفتنة التي تحاول أن تغطي حياتنا يمينا وشرقا بفعل جهلة أو بفعل قوة مدسوسة تحاول أن تثير الفتنة بين المسلمين على إيقاع جاهلي لم يأمر به أي دين. تأكدوا أن الدين لا يأمر بالبغضاء والكره والحقد إلى أي إنسان، أي إنسان. إذا اتخذ الدين موقف من الشرك فهو من أجل إنقاذ المشرك، مو من أجل حز راسه، من باب الرحمة في قلب النبي وليست من باب حب التسلط للنبي على بقية البشر. فما بالك بأبناء الدين الواحد والمذهب الواحد والمجموعة الواحدة، من تجد يثير فكرة الحقد الكره البغض، ضيع الطريق، ضيع طريق الله. ليس في قلب الإنسان المؤمن لبني البشر إلا المحبة والمودة ورغبة الهداية والتلطف في الوصول إلى ذلك، ولا إكراه في الدين ولا إكراه في المذهب ولا إكراه في اتباع طريقة ولا إكراه في مجموعة سياسية. كل اللي عندك تستطيع أن تحمل إذا أرد يحمل المحبة للآخرين وقل هذه سبيلي، والله يوفقكم ويوفقني. فمواجهة هذا، مواجهة هذه الموجة الآن في شهر رمضان، من له أحد من أحبته من أصدقائه من كذا قطعت به هذه الفتنة العلاقة، يعمل على إيصالها برسالة، بمسج، بتواصل، بتلفون، بكذا، اطلب الخير في قلوب الناس. إن أنتج هذا الطلب خير ورد عليك بالخير فهذا ما تريد وغير بالله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن ففعلت أنت ما يجب عليك وما يليق بك كإنسان مؤمن محب إلى الخير ومحب إلى الإنسان في كل مكان. أغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم صل على